المجلس السياسي الأعلى باليمن يعلن جهوزيته لإسناد الشعب الفلسطيني ومراقبته مدى تطبيق الاحتلال للاتفاق. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن إيران زادت من دقة إصابة صواريخها النقطوية باستخدام الذكاء الاصطناعي. وفي كلمته خلال مؤتمر تكريم الكوادر الطبية الإيرانية التي عالجت جرحى عملية تفجير أجهزة البيجر في لبنان، أكد اللواء سلامي أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مكنت القوات الإيرانية من تفادي استهداف المدنيين القريبين من النقاط المراد ضربها خلال عملياتها ضد الإرهابيين خاصة في سوريا. وبخصوص اتفاق غزة، اعتبر سلامي صفقة التبادل ووقف الحرب انتصارا مصيريا يسجل في التاريخ على أن الحق انتصر على الباطل. التقرير التالي تضمن تفاصيل أوفى عن كلمة القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في هذا المؤتمر.
مؤتمر لتكريم الكوادر الطبية الإيرانية التي عالجت الجرحى اللبنانيين في حادث انفجار أجهزة البيجر. مؤتمر حضره قادة حرس الثورة الإسلامية إلى جانب نخب الأطباء الذين ساهموا في إغاثة المصابين اللبنانيين. وخلال المؤتمر أكد قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن الحرب تعلم أن الهزيمة والنصر يتعلقان بالقلوب والعقول، ولا يمكن لأي أمة أن تهزم خارج نطاق العقل والقلب.
إن هذا العمل الإرهابي تجاوز كل قواعد الحرب والسلم، ويظهر الطبيعة الحقيقية للكيان الإسرائيلي. هم من خلال هذه الخطوة أرادوا إخراج القيادة العملياتية لحزب الله من الميدان، والتسبب بانهيار المجتمع اللبناني روحيا، وفرض هزيمة شاملة من خلال العمليات الميدانية. ولكن اليوم نشهد انتصارا تاريخيا وحاسما لمحور المقاومة.
من جانبه شدد قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاني على أن اليوم تم الكشف عن أعظم هزيمة للكيان الإسرائيلي الذي اضطر لقبول الشروط التي وضعتها المقاومة الفلسطينية في هذه الجولة من المفاوضات.
لقد اضطر جلادو الكيان الصهيوني المتعطشون للدماء وقتلة الأطفال بعد 15 شهرا من الجرائم اللامحدودة ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني إلى قبول وقف إطلاق النار وهم في ذروة إذلالهم.
طهران عملت على إغاثة المصابين اللبنانيين في إطار دعمها التام لمحور المقاومة والعمل الإنساني، كما أثبتت قدرتها على الاستجابة السريعة للأزمات رغم التحديات التي تواجهها.
كانت وما زالت إيران سباقة في تقديم المساعدات الإنسانية، وتشكل في هذا المجال نموذجا ناجحا ينبغي أن يحتذى به في العالم.
شدد قائد فيلق القدس بحرس الثورة الإسلامية على أن الاحتلال اضطر لقبول وقف إطلاق النار في ذروة الإذلال. وأكد العميد إسماعيل قاني أن الكيان الغاصب رضخ للاتفاق بعد 15 شهرا من ارتكابه جرائم غير محدودة ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني. وأضاف العميد قاني أن اتفاق وقف إطلاق النار فرض على الاحتلال، موضحا أنه يتضمن نفس البنود التي طالبت بها المقاومة خلال مفاوضات الأشهر الماضية. أفرج كتاب القسام عن الأسيرات الإسرائيليات الثلاث في إطار المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى مع الاحتلال وتسليمهن للجنة الدولية للصليب الأحمر. الإعلام الفلسطيني أكد تسلم جيش الاحتلال الأسيرات الثلاث من لجنة الصليب الأحمر، مضيفا أن الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم اليوم جميعهم من الضفة الغربية والقدس الشرقية. في المقابل أعلنت مصلحة سجون الاحتلال عن استعدادها للإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى وعددهم 90، فيما احتشد عوائلهم في محيط سجن عوفر برام الله الذي يضم الأسرى المشمولين بالإفراج. صرح ممثل حركة الجهاد الإسلامي في إيران ناصر أبو شريف أن طوفان الأقصى أسقطت أسطورة الردع الصهيوني والثقة بالمؤسسة الأمنية والعسكرية للكيان الإسرائيلي. أبو شريف أكد عدم وجود سلام في المنطقة بدون حل القضية الفلسطينية، موضحا أن 7 أكتوبر جعل هذه القضية تتربع على عناوين الأخبار في العالم وعلى مدى 16 شهرا، وأشار إلى الأبعاد النفسية والاقتصادية لطوفان الأقصى على الكيان، لافتا إلى هجرة أكثر من 80,000 مستوطن دون عودة أغلبية من أصحاب رؤوس الأموال والطاقات المميزة. اعتبر المجلس السياسي الأعلى في اليمن اتفاق غزة انتصارا لفلسطين ولفصائل المقاومة، في مقدمتهم حركتي حماس والجهاد الإسلامي. وأشار المجلس إلى أن صنعاء ستراقب مدى التزام الاحتلال بتنفيذ الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ، مضيفا أن القوات المسلحة تكون في حالة استعداد وجاهزية مستمرة في حال حدوث أي مستجدات لمواصلة دورها في إسناد الشعب الفلسطيني. هذا وأشاد المجلس السياسي في صنعاء بدور القوات المسلحة اليمنية وكل جبهات المقاومة في لبنان والعراق وإيران في دعم الشعب الفلسطيني. دخلت أولى شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد دقائق على بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. المفوض الأممي لشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية جوناثان ويتال أوضح أن الشركاء الإنسانيين بذلوا جهدا كبيرا في الأيام الأخيرة تحضيرا لتوزيع مساعدات هائلة في كل أنحاء قطاع غزة، وينص الاتفاق المعلن عن إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا ضمن بروتوكول إنساني ترعاه دولة قطر، مع إدخال 200,000 خيمة وآلاف الكرفانات للإيواء العاجل. وأخيرا استشهد أكثر من 30 شخصا وأصيب العشرات بقصف الاحتلال على غزة في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار بعد لحظات من دخوله حيز التنفيذ. وأكدت مصادر فلسطينية أن وحدات الكيان قصفت شمال القطاع ومدينة غزة في المنطقة الوسطى، مشيرة إلى ارتقاء شهداء إثر استهداف مواطنين خلال تفقدهم منازلهم في بلدة خزاعة بخان يونس جنوبي القطاع. هذا وخرجت كتائب القسام بآلياتها العسكرية وسط مظاهر احتفالية شعبية جنوبي القطاع، فيما انسحبت قوة عسكرية للاحتلال من شماله وسط عودة السكان إلى منازلهم في رفح والنصيرات. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يؤكد استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بالصواريخ النقطوية. كتاب القسام تفرج عن الأسيرات الإسرائيليات الثلاث ضمن المرحلة الأولى من اتفاق التبادل. والمجلس السياسي الأعلى باليمن يعلن جهوزيته لإسناد الشعب الفلسطيني ومراقبته مدى تطبيق الاحتلال للاتفاق. من الكرام، شكرا لكم المتابعة والمزيد من الأخبار زوروا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. في أمان الله.
الإسلام بين النظرية والتطبيق. الإسلام بين النظرية والتطبيق يرشد الناس إلى ضرورة التمسك بالإسلام كعقيدة والعمل به كنظام كامل للحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسلم هو ذاك الذي إذا تكلم كانت كلمته أمانة يحملها على كتفيه، وإذا نطق كان نطقه رسالة يحملها بين يديه، وإذا تحدث كان حديثه ملاحم تحكي عن البطولة، وإذا حكى كانت حكايته سيرة لجهاد عظيم تتشرف الأجيال القادمة بقراءته وحفظه، حتى كأنه المدماك الذي تتركز عليه دعائم المستقبل العزيز، وهو الحجر الذي يعمر الآتي عليه قصور مجده، بل هو خزينة الغد المشرق وأهراءاته الغنية التي تتمون البشرية منها كل حاجاتها. كيف لا ونحن نتزود في حاضرنا بسلاح الماضي الذي سنه رسول البشرية والإسلام، والذي لا تزيده السنين إلا قوة ومضاء وعزما، لا يفله الدهر ولا يصدئ الزمن الطويل شفرته المضيئة الواضحة، وليس هذا السلاح سوى كلمة الوحي التي أنزلها الله سبحانه على نبيه الكريم لتكون هدى للناس ورحمة وبيانا. تلك الكلمة التي دعا إليها رسول الله وعمل بها إلى أن تحولت على يديه الطاهرتين وأيدي من معه من المؤمنين الأوائل الأشداء على الكفار إلى دولة عريضة يدين بكتابها ليس أقل من خمس البشرية الحية المعاصرة. من هنا فقد صارت كلمة الماضي التي أسس لها رسول الهدى وعمل بها أنصاره وموالوه وأوصياؤه هي كلمة الحاضر التي نتمسك بها نحن اليوم ونقاتل من أجلها ونعمل على رفع رايتها ونعيش أعمارنا كلها لها ونموت فداء لعزتها، وهي لابد كلمة المستقبل الذي سيشتغل على هديها من كل بد بلا تردد أو جزع. وما كان لنا نحن أبناء هذا الزمن المليء بالتضحيات الإسلامية النبيلة الطيبة أن ننعم بفضيلة الإسلام والتسمي به والعمل على نهجه، لولا أن المسلمين العظام الذين سبقونا كانوا قد أخذوا الإسلام قبلنا عقيدة يتكلمون بها ونظاما عمليا يتبعونه وبالدم يفتدونه ويسهرون عليه. ولولا هؤلاء السابقون الأبرار ما كان لنا أن نعرف عن ديننا سوى حكاية هشة لتاريخ عفى عليه الزمن ولم يترك منه إلا نتاتيف تلم شملها أقلام الكتاب الذين يدرسون في دفاتر العابرين، ولكن الله سبحانه أبى إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون، فكان أن حفظ لنا هذا النور المتمثل في كتابه العزيز وكلامه الحكيم وفي رجالاته المخلصين الذين مثلوا سيرة هذا القرآن العملية الناطقة بالاشتغال الصادق الدائم الأمين الحافظ لشريعته ومبادئه السنية. وبذلك فقد كان القرآن ولا زال ولن يزول أبدا كتابا ناطقا بكلام الله سبحانه، وظل رجالات الإسلام وسيظلون هم الكتاب الناطق بالأعمال التي شاءها الله أن تدوم خالدة أبدا لتشرح لنا معاني القرآن وأهدافه السامية. وهكذا فقد بقي الإسلام وسيبقى دائما لسان المؤمنين الذين يتحدثون به وكتابهم الذي يطالعون فيه والحبل الذي يمسكون به في أيديهم يصلهم بالله، وسيبقى لهم الدليل الذي يرشدهم إلى العمل الصواب الذي لا يزيح بهم عن رضا الله وتأييده ورعايته، وهو إلى جانب ذلك كله بمثابة المصنع الكبير الذي ينتجون فيه أفعالهم كلها. من هنا يصير الواجب كبيرا علينا، خصوصا بعد أن عرفنا أن الإسلام نظرية لم تكن لتصل إلينا لولا الممارسة العملية التي قدمها أجدادنا الأقدمون على صعيد التطبيق الذي حفظ الإسلام فيه رسالته الباهرة المقدمة إلى البشرية كافة لتكون نظاما صالحا لها تحل فيه مشاكلها وتنعم الإنسانية كلها بوفير مننها وعطاياها. فالإسلام كلمة الله المشرقة التامة التي لا تنقص الأحياء مع تطبيقها حاجة ولا تعوزهم مع تنفيذها إلى شيء، فهي الكلمة التي لا يتم لامرئ أن يتسمى بها لمجرد التلفظ بحروفها والتبجح بمفرداتها إذا لم يقترن اللفظ مع العمل ولم يتحالف النطق مع التطبيق ولم يترافق الكلام مع الأفعال. يجب علينا أن نعمل بإسلامنا ونطبق على الأرض محفوظات ديننا التي هي حشو أدمغتنا. يجب علينا أن نعمل بديننا لا أن نتكلم فقط بالأحكام والأقوال ليتسنى لنا الوصول بإسلامنا إلى الغد المشرق العزيز الحر الغني الأمين، وهذا لن يتم لنا إلا إذا اقترن القول بالعمل. يجب علينا أن نسير على طريق الأولين من المسلمين المخلصين الذين ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وكانت كلماتهم حليفة أفعالهم. كذلك يجب علينا نحن اليوم أن نعمل على نشر الدعوة الإسلامية جنبا إلى جنب. وإذا كان تطبيق ذلك لا يمكن له أن يكون إلا إذا صدق الإنسان في أقواله ومبادئه، يصبح لزاما علينا أن يكون الصدق قاعدتنا في القول والعمل، والإخلاص نبراسنا في الفعل والشعار، وبذلك يصير الإسلام عزا لنا ودولة ولأبنائنا غدا مشرفا يسودون فيه بالعدل وينعمون فيه بالحرية ويستأنسون فيه بحكم القرآن. إذا كان لابد لنا أن نعود إلى مجد الإسلام، فما علينا إلا أن نطبق فيما بيننا تعاليم الوحدة وأقوال التوحيد التي تحفظها ألسنتنا عن الدين. وإذا كان لنا أن نحكم بالقرآن فلابد لنا من تطبيق تعاليم هذا القرآن، فليس لمسلم أن يتم دينه وإيمانه إلا إذا كان لسانه طائعا في يديه وكانت أفعاله كلها طبق معانيه. أسأل الله أن نكون ممن يحاربون مع الحق ضد الباطل، ليتسنى لنا أن ننتسب إلى جبهة الشرفاء الذين يعملون بما يقولون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الإسلام بين النظرية والتطبيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، نحييكم أطيب تحية ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الودود أبو زيد. موضوع البحث هو الاعتذار.
صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. جاء في دعاء سيدنا ومولانا علي بن الحسين زين العابدين عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين أفضل الصلاة والسلام في الاعتذار عن التقصير في تبعات العباد، قال: اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصره، ومن معروف أسدي إلي فلم أشكره، ومن مسيء اعتذر إلي فلم أعذره، ومن ذي فاقة سألني فلم أوثره. ما هي الأمور التي أراد الإمام منا أن نعتذر إليها أو علمنا كيف نعتذر إلى الله تبارك وتعالى من ارتكابها؟ قال: أولا، اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصره. وهذه كثيرا ما تمر بنا. طبعا الظلم هنا الإمام يعتذر مو من الظلم، يعني يعتذر عن عدم النصرة، يعني اللهم إني أعتذر إليك من عدم نصرتي لمظلوم ظلم وين؟ بحضرتي. بحضرتي يعني بمشهدي، أنا جالس في مكان من الأماكن وشخص اعتدي عليه، اعتدي عليه مو إلا بالضرب ولا بالعنف مثلا المادي، ممكن يعتدى عليه بكلمة خاطئة عنه ينسب إلى شيء، والله فلان فعل كذا وكذا وفلان كذا من سمته، وأنا أعلم بأن فلان بريء مما نسب له. بعض الأحيان يعني احنا نقع في خطأ، طبعا في بعض الأحيان هذا الأمر لا يتجاوز عنه، يعني أمر نبقى نحاسب به كما هو مضمون بعض الروايات، ويقع أمامنا ظلم كثير. الآن على سبيل المثال أذكر مثلا كثيرا ما يقع ظلم على أناس ضعفاء كعمالة، مثلا عمالة منزلية أو عامل يشتغل في مكان، وللأسف بعض أرباب العمل يعتقد أنه لأن هذا عامل ولأن هذه خادمة يعني يحق له أن يضرب، يحق له أن يشتم، يحق له أن يهين كرامته الإنسانية. هذا الأمر قد يقع أمام عيوننا، يعني كثيرا ما قد نلاحظ هذا الأمر، ولكن لظرف ما الآن ما أدري أقول نحن معذورون أو غير معذورين ذاك أمر آخر، ولكن نحن تمر بنا هذه الظلامة ولا كأن شيء صاير. الإمام علمنا هنا أن نتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالاعتذار إليه، فنقول له: اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي، أنا شفت هذه الظلامة أمام عيني ورأيت فلان يظلم،
أمام عيني ولكنني لم أنصره. ولذلك ورد في الروايات طبعا حقوق المؤمنين. الآن الإمام سلام الله عليه لا يعين كون هذه الظلامة يحصرها في إنسان مؤمن، قال مظلوم بشكل عام، قد يكون هذا المظلوم إنسان غير مسلم ومن المفترض أن ترفع عنه الظلامة. لكن لو جئنا للروايات فيما يعبر عنه في الروايات بحقوق المؤمنين، أنه إذا تمكن الإنسان، مضمون بعض الروايات هذا، أنه من ظلم أخاه بحضرته واعتدي عليه بكلمة أو بأمر آخر وهو يستطيع نصره فلم ينصره، الرواية تقول خذله الله في الدنيا والآخرة. والخذلان يعني هو أن يتعرض إلى موقف فلا ينصر، يوم القيامة يحتاج إلى من يأخذ بيده فيواجه بهذا الموقف الذي عمله في الدار الدنيا. إذن اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصره، هذا واحد. بعد الثاني قال ومن معروف أسدي إلي فلم أشكره، واحد قدم لي معروف يوم من الأيام كنت في حاجة وقدم لي معروفا كلمة شكرا ما قلت له، لم أقدم له كلمة الشكر. حقيقة احنا لما نطلع على الروايات في تبعات هذا العمل، تبعاتها المخالفة، احنا طبعا نحس ان هذا عادي خير ان شاء الله ما قلت له شكرا صار، يعني هل السماء أطبقت على الأرض؟ لا، الروايات ترتب أثر كبير. لماذا ترتب أثر كبير؟ الآن سنرى. ولكن كلمة الشكر هذه الله تبارك وتعالى في بعض الروايات يعتبر أن طريق شكره يتم من خلال شكر العباد. الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه وصاحب الدعاء يقول الله تبارك وتعالى لعبد من عبيد، الرواية طويلة هذا جزء منها، يقول الله تبارك وتعالى لعبد من عباده يوم القيامة أشكرت فلانا، يعني فلان أسدى لك شيء في الحياة، عمل لك معروف شكرت، فيقول يا رب لقد شكرتك أنت لأنك أنت اللي هيئت لي فلان وكان وسيلة لخدمتي أو لرفع عوزي وحاجتي، أنا شكرتك أنت. فيقول يرد عليه الخالق تبارك وتعالى فيقول ما شكرتني إذ لم تشكره، ثم قال أشكركم لله أشكركم للناس، أكثركم شكر لله هو من يحفظ جميل الناس. ما أريد نقول أنه هم الإنسان لما يسدي جميل للآخرين يعني أنه لابد أن يحصل كلمة شكر، لا، هو الإنسان يعمل لله. وفي رواية ثالثة أنه من أسدي عن أحدهم عليهم السلام، من أسدي إليه معروف فليكافئ به، إذا تقدر أكافئه، وإن لم تستطع مكافأته فلتثني عليه. كيف تثني عليه؟ يعني أنه مثلا لما تجلس في مجلس لا بأس أن تقول أنا اليوم كنت متورط ولولا أن الله تبارك وتعالى هيئ لي زيد من الناس ما كنت أتخلص. هذه الحالة تشجع إدامة المعروف في المجتمع، يعني الآخرون الجلوس في هذا المكان لما يسمعوا كأننا جاي أنشئ في نفوسهم رغبة أو أنشئ في نفوسهم حالة من حب الخير لما يشوفوا أن الآخرين يثنون على عمل الخير، أو تصبح ثقافة الثناء على فعل الخير ثقافة سائدة في المجتمع. يعني أنا أذكر بخير، أنا أقول فلان أسدى لي خير، هذا يعزز قيم الخير في المجتمع. قال ومن مسيء اعتذر إلي فلم أعذره، واحد يوم من الأيام اللي قلنا عنه ثقافة الاعتذار، في ناس فعلا عندهم قوة شخصية لما يفعل خطأ حتى لو كان هذا الخطأ لطفل صغير يجي وينحني لهذا الطفل ويقول له اعذرني. وسلام الله على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أمير المؤمنين لم يرتكب خطأ ومع ذلك يعلمنا الآن في الرواية أنه هذا اليتيم الذي جاء الإمام عليه السلام أبوه قد قتل تقول الرواية مع أمير المؤمنين في إحدى حروبه، فكان يأتي ويأتي أمير المؤمنين ويعطي لهؤلاء الأطفال الصغار طعاما، فيأخذ الطفل ويضعه في حجره ويلقمه بيده ويقول اجعل علي بن أبي طالب في حل منك، سامح علي بن أبي طالب، وعلي لم يرتكب خطأ. على هذا المقدار إذن الأطفال الصغار أيضا لهم حق والضعفاء لهم حق. زين، واحد عنده قوة شخصية فعلا كما قلت لك حقيقة، أنه لما يكون إنسان بهذا المستوى هذا ينم عن قوة شخصيته، ممكن يوم من الأيام واحد يجي وقد أخطأ في حقي واعترف بخطئه، لكن أنا ما أعذره، أقول له ما أعذرك، ما لك عندي عذر، في حين أن الروايات تقول أنه مضمون بعض الروايات أنه إذا يجي لك عن يمينك مثلا ويسيء لك ثم يتحول إلى يسارك فيعتذر منك فاقبل منه عذره. في كلام في وصية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين عليه السلام يقول يا علي من لم يقبل اعتذارا من متنصل مصيبا كان أو مخطئا، هذا الرجل قد يكون متعامدا أو غير عامد لم تنله شفاعتي يوم القيامة. إذن شفاعة النبي صلى الله عليه وآله يوم القيامة أيضا كأن لها جزء ممن جزء لهؤلاء الذين إذا اعتذر إليهم الشخص، شخص من الأشخاص اعتدى عليهم أو شخص من الأشخاص أساء إليهم ثم جاء معتذرا يتقبلون هذا الاعتذار، فيقول من لم يتقبل العذر من متنصل، يقول هذا ما متنصل يعني إنسان يريد يفرغ ذمته أو إنسان يريد أن يتبرأ مما قام به، إذا ما يعتذر منه يقول النبي صلى الله عليه وآله إذا لم يقبل عذره لم تنله الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وآله لا تناله يوم القيامة. إذن هذا حس رائع حقيقة أن الإنسان إذا أخطأ في حقه، أخطأ أحد في حقه وجاء معتذرا أن يقبل اعتذاره. حقيقة هذه شيء مؤلم إحنا نلاحظه في أوساطنا، يعني كثيرا ما نقع في هذا وننسى هذا، لا والله ما أسامح على يوم الدين، لا والله ما إلى عندي مثلا كلمة طيبة، لا والله إذا شفت في مكان، إذا مر هذا الاعتداء وهذا مثلا وهذا الخطأ قد وقع عليك شخصيا لأمر شخصي، مر لأمر ديني وعقائدي ذاك أمر آخر، هذا بينه وبين الله، ولكن إذا كان هذا الأمر شخصي ليش ما تسامح إلى يوم الدين؟ الآن يمكن بعض الأحيان تكون، أنا ما أقول أن هناك على سبيل المثال أن الأخطاء في مستوى واحد، ولكن الإسلام يريد أن يوسع صدورنا لقبول الآخرين. الأمر الرابع، الجانب الرابع بعد، قال الإمام عليه السلام ومن ذي فاقة، يعني أعتذر إليك من ذي فاقة سألني فلم أوثره. شوف راح هذا المعنى العالي اللي قليل من الناس يتوصل له. الآن السائد في ثقافتنا نحن أنه إذا شيء ما عندي إلا هذا الشيء حتما أقول لا والله أنا أولى به من الآخرين، ويكون هذه هي الثقافة السائدة. الإمام يقول لا، أنت اعتذر إلى الله أنك ما آثرته على نفسك، ولذلك في القرآن الكريم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. بعضهم يقول الخصاصة مطلق الحاجة، بعضهم يقول لا الحاجة الشديدة، الخصاصة يعني الحاجة الشديدة الملحة، ومع ذلك يقدم الآخرين على نفسه. هذا خلق رائع. لما جاء المسكين واليتيم والأسير 3 أيام يقفون على باب علي وفاطمة سلام الله عليهما الأطفال الصغار، يعني الحسن والحسين كم أعمارهم في ذاك الوقت؟ أطفال صغار، ومع ذلك يقدمون طعامهم ولذلك نزل قرآن فيهم. هذا الخلق الرائع، وإحنا ما نستغرب هذا منهم سلام الله عليهم، لأنهم في حياتهم يعملون للآخرين، وحياتهم بذلوها لمن؟ لماذا؟ لأنفسهم، لرفع مجد لأنفسهم، لإعلاء كلمتهم، للحفاظ على مركز أو مال أو منصب. تركت الخلق طرا في هواك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم. اللهم تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن المكروبين، لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات لا سيما علماء وشهداء الإسلام، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.
استمعتم أحبة الإيمان ومن هدي المنبر الحسيني إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الودود أبو زيد، نسألكم الدعاء.
الله 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 يا حنان يا منان يا ديان، أنت العليم بحالي فاغفر ذنوبي. الله 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 يا ستار يا شكور. الله 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 يا صبار يا صبور. الله 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 يا غفار يا غفور. الله 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 يا حنان يا منان يا ديان، أنت العليم.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله وعهوده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من كتاب له عليه السلام كتبه للأشتر النخعي لما ولاه على مصر، قال عليه السلام: أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك، ومن لك فيه هوى من رعيتك، فإنك إلا تفعل تظلم، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده، ومن خاصمه الله أدحض حجته، وكان لله حربا حتى ينسع أو يتوب، وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم، فإن الله سميع دعوة المضطهدين وهو للظالمين بالمرصاد. وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها في العدل، وأجمعها لرضا الرعية. فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة. وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء، وأقل معونة له في البلاء، وأكره للإنصاف، وأسأل بالإلحاف، وأقل شكرا عند الإعطاء، وأبطأ عذرا عند المنع، وأضعف صبرا عند ملمات الدهر من أهل الخاصة. وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامة من الأمة. فليكن صغوك لهم وميلك معهم، وليكن أبعد رعيتك منك وأشنأهم عندك أطلبهم لمعائب الناس. فإن في الناس عيوبا الوالي أحق من سترها، فلا تكشفن عما غاب عنك منها، فإنما عليك تطهير ما ظهر لك، والله يحكم على ما غاب عنك. فاستر العورة ما استطعت، يستر الله منك ما تحب ستره من رعيتك. أطلق عن الناس عقدة كل حقد، واقطع عنك سبب كل وتر، وتغاب عن كل ما لا يضح لك، ولا تعجلن إلى تصديق ساع، فإن الساعي غاش وإن تشبه بالناصحين. ولا تدخلن في مشورتك بخيلا يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر، ولا جبانا يضعفك عن الأمور، ولا حريصا يزين لك الشرخ بالجور. فإن البخل والجبن والحرص غرائز شتى، يجمعها سوء الظن بالله. إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام، فلا يكونن لك بطالة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم غير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة، وأحنى عليك عطفا وأقل الأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك ولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة. كانت تلك في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. وصلنا إلى الحكمة رقم 208 عن علي عليه السلام: من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن خاف أمن، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم. محاسبة النفس من أهم الأمور التي لابد الإنسان في حياته أن يتبعها، وإلا سيخسر الدنيا والآخرة معا. إن محاسبة النفس تعني القيام بتصفية وتنقية النفس البشرية من ذنوبها ومعاصيها، حيث أنه لابد للشخص العاقل أن يقوم بتخصيص وقتا ما يوميا يقوم به بالاختلاء بنفسه ليحاسبها عما قدمت في ذلك اليوم من أعمال أو من ذنوب. فمن المعروف أن إهمال الإنسان لمتابعة أعماله ولحساب نفسه سيؤدي به إلى التمادي في الذنوب والآثام، ولعل قول الله عز وجل من أبرز الدلائل على ضرورة قيام الإنسان بمحاسبة نفسه ومراقبتها، وذلك في قوله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فلو استطاع أن يكون بصيرا على نفسه محاسبا لها قبل أن يحاسب يوم القيامة لنجا واستطاع الفوز برضوان الله. فالمحاسبة هي أيضا هي أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أفعاله نهاره، فإن كان محمودا أمضاه واتبعه بما شاكله وضاهاه، وإن كان مذموما استدركه إن أمكن وانتهى عن مثله في المستقبل.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
من فوائد محاسبة النفس الاطلاع على عيوب النفس، ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه إزالته. أيضا دليل على الخوف من الله والاستعداد للقائه، لأن الإنسان الذي لا يخاف الله لا يهتم للمحاسبة ولا يكررها ولا يراجع نفسه. ومن فوائد المحاسبة هي تبين للمؤمن حقيقة الربح والخسران، لأن كثيرا منا يتصور بأن الربح المادي القليل المؤقت هو الذي ينجيه في حياته، مع أنه هو يخسر. والعاصف إن الإنسان لفي خسر، بما يربح إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح. الإيمان والعمل الصالح، إنسان عندما يحاسب نفسه يشاهد هل هو في هذا الخط والنهج، فهو أيضا رابح، وإلا فلا. أيضا محاسبة النفس في الدنيا تربح المؤمن يوم القيامة، يوم القيامة هو الرابح الأصلي بالإيمان والعمل الصالح. محاسبة النفس أيضا فيه امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد إلا خير الإنسان عندما يأمره بفعل، ولا يريد إلا إبعاد الشر عنه عندما ينهاه عن فعل. وهكذا فإن محاسبة النفس تبعد عن الغفلة والاستمرار في المعاصي والذنوب. أكثر أهل النار من عاش هذه الحالة وهي الغفلة في الحياة الدنيا، عندما الناس نيام فإذا ماتوا، هذه حالة الدنيا، الناس يعيشون حالة الغفلة والنسيان، بموتهم يفيقون. أيضا نلاحظ بأن تعين المؤمن وتساعده في استدراك ما نقص من الفرائض والنوافل. يعني إنسان إذا ترك الصلاة أو ترك الصوم أو نساها أو راحت عنه غفلة، بالمحاسبة سوف يستعيد. أيضا بالنسبة إلى حقوق الناس هكذا، والمحاسبة تثمر محبة الله سبحانه وتعالى ورضوانه، إنه يعرف بذلك حق الله تعالى عليه. ومن لم يعرف حق الله تعالى عليه فإن عبادته لا تكاد تجدي عليه، وهي قليلة المنفعة جدا. الإنسان عندما يغفل عن الله سبحانه وتعالى، عندما يغفل بأن نعم الله هي التي جعلته باقيا، هي التي يعني كل نعمة تستحق أن الإنسان يلتفت إليها ويشكر الله عليها ويبقى مستمرا في شكرها. الإنسان عندما يغفل عن هذا الشيء سوف يفتقد الحالة الإنسانية التي لا بد أن يسير عليها. فنشاهد أن المحاسبة هي التي تعيده إلى المسير. وأيضا أن صلاح القلب بمحاسبة النفس، وفساده بإهمالها والاسترسال معها. أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. لماذا؟ لأنك أرسلتها، تركتها، أهملتها تفعل ما تشاء دون أن تلتفت إلى واقعها، دون أن تعرف أين موقعها. لأن الإنسان عندما تنقضي الحياة الدنيا يصل إلى أواخر الأيام من حياته، أنا ذاك يتذكر بأنه كان من المفروض أن أعبد هكذا، كان من المفروض كان أخذ هكذا وهكذا. هذه كلها ترجع إلى عدم محاسبة النفس، فمن يحاسب نفسه يصلح قلبه لكي يهتدي إلى الله سبحانه وتعالى ولكي يفعل الخير ويبتعد عن الشر. والمحاسبة أيضا طريق لاستقامة القلوب وتزكية النفوس، فإن تزكيتها موقوفة على محاسبتها، فلا تزكو ولا تطهر ولا تصحر البتة إلا بالمحاسبة. من حاسب النفس، من حاسب نفسه استطاع أن يزكي هذه النفس. متى يفلح؟ عندما يحاسب النفس. وأيضا أن المحاسبة هي دليل على صلاح الإنسان وعلى خوفه من الله سبحانه وتعالى، فغير الخائف من الله ليس عنده من الدواعي ما يجعله يقف مع نفسه فيحاسبها ويعاتبها ويعاتبها على تقصيرها، لأنه لا يرى من سوف يسأله، لا يتذكر قفوهم إنهم مسؤولون، يتصور أنه غير مسؤول لا في الدنيا ولا في الآخرة، فالمحاسبة تذكره بأنه مسؤول سواء كان في الدنيا أم في الآخرة. إنها الطريق إلى التوبة، وذلك لأنه إذا حاسب نفسه أدرك تقصيره في جنب الله، فقاده هذا إلى التوبة. وأفضل الأعمال أن يتوب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن ارتكب الخطأ وارتكب الذنب عن غفلة ونسيان وجهه. ومن غفل عن المحاسبة في الواقع قد افتقد كل هذه الأمور التي ذكرناها. وإن شاء الله سنشير في الحلقة القادمة إلى سائر ما ورد في الحديث حول الخوف والاعتبار والفهم بحوله وقوته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
صلوا عليه شفيع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. صلوا عليه شفيع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة، يا ربي بجاه النبي أزح الأمة. صلوا عليه شفيع الأمة، في ذكر الرسول تشحذ الهمة، يا ربي بجاه النبي أزح الأمة، يا ربي بجاه النبي أزح الأمة.
على الهادي البشير
التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يلقيها على مسامعكم خالد العبدالله، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. حرص الثورة الإسلامية يؤكد إحراز المقاومة انتصارا تاريخيا بعد رضوخ الاحتلال لشروطهم. الناطق باسم كتاب القسام يعلن الالتزام بالاتفاق المعلن ويدعو الوسطاء إلى إلزام الاحتلال بتعهداته. وكتاب القسام